له لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع الليلة بفضل الله تبارك وتعالى وإذنه في تفسير سورة النبأ. سورة النبأ، وهذه السورة اشتهرت عند الناس كما ترون باسم سورة عمة، باعتبار أنها مفتتحة بقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهي مسماة بسورة النبأ لذكر النبأ فيها في قوله عن النبأ العظيم. وسورة النبأ سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أشرت إلى بعض الفوائد المتعلقة بالمكي والمدني في بدايات تفسير سورة الفاتحة. إذن سورة النبأ سورة مكية، وعلى ذلك فهي تقرر هذه الأصول العظيمة التي تتقرر في السور المكية كثيرا. وقد تقدم أن هناك أصولا ثلاثة ومحاور ثلاثة هي محاور رئيسية أو رئيسة في السور المكية. الأول إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى، إثبات أن الله واحد لا شريك له. وأما الأصل الثاني فإثبات رسالة النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. وأما الأصل الثالث فهو إثبات البعث والنشور. وإذا نظرنا إلى سورة النبأ نرى أن الأصل الذي أخذ منها حظا كبيرا هو الأصل الثالث، وهو إثبات البعث والنشور. فسورة النبأ تدور حول هذا الفلك، يبين الله سبحانه وتعالى فيها أن البعث حق، وأن هناك دارا آخرة، وأن هناك بعثا ونشورا، وأن الناس إذا ماتوا فإنهم يموتون ثم يبعثون، وأن الممات ليس نهاية المطاف. كل ذلك مقرر في هذه السورة المباركة. وكذلك ذكر الله عز وجل فيها براهين البعث، فهناك شيء يسمى ببرهان أو ببرهان البعث، هناك براهين أدلة للبعث. كل هذه البراهين موجودة في سورة النبأ. وكذلك ذكر الله عز وجل فيها حال الناس أو جزاء الناس بعد البعث، فالناس بعد البعث والنشور منهم الأشقياء ومنهم السعداء، منهم الهالكون ومنهم الناجون، منهم من يكون من أهل النار ومنهم من يكون من أهل الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وأعاذنا وإياكم من النار. هذا كله نجده في سورة النبأ. إذا قرأت سورة النبأ عليك أن تفهم هذا جيدا، أن هذه السورة تتحدث أصالة عن قضية البعث، عن هذه القضية العظيمة التي أنكرها المشركون، أو أنكرها المشركون وكذا غيرهم من أهل الملل والنحل، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا زعموا. فأبطل الله سبحانه وتعالى زعمهم وبين بحجج واضحة جلية أن البعث حق وأنه كائن لا محالة. هذا تجدوه في هذه السورة المباركة سورة النبأ. فهيا بنا أيها الإخوة الكرام نقبل على هذه السورة المباركة، نتدبر معانيها ونستلهم منها الفوائد والدروس والعظات. فأقول مستعينا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى آخر الآيات المباركة. قال الله سبحانه عما يتساءلون عما يتساءلون. أنت إذا فتحت المصحف أخي الكريم تجد أن عما مكتوبة هكذا بحرفين، حرف العين وحرف الميم، والميم مشددة. وأصل هذه الكلمة أي المجتمعة في كلمة أصلها كلمتان، فعم وإن كانت موصولة إلا أنها في الأصل مكونة من كلمتين. أما الكلمة الأولى فهي حرف عن، وأما الكلمة الثانية فالاستفهام بماذا أو بما هكذا التي فيها الألف، فأصلها عن ما يتساءلون، عن ما يتساءلون. ثم أضغمت النون في الميم فصارت عما يتساءلون، إذن بدايته عن ما يتساءلون. وما هنا استفهامية التي هي قريبة من ماذا، يعني عن ماذا يتساءلون، عن ماذا يتساءلون. أضغمت النون في الميم وصارت ميما مشددة فصارت عما يتساءلون. ثم خففت هذه الكلمة فحذفت منها الألف فصارت عما يتساءلون بدون ألف، دون أن يقال عما ليس فيها ألف، وهكذا. فما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف من حروف الجر حذفت الألف، وليس هذا خاصا بعن. فكذلك مما أصل مما من ما، ثم صارت مما ثم حذفت الألف فصارت مما. إذن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف من حروف الجر فإن الألف تحذف منها تخفيفا أو لكثرة الاستعمال كما قال عدد من أهل العلم. وعلى ذلك فمعنى قوله سبحانه عما يتساءلون عن ماذا يتساءلون، عن ماذا يتساءلون، أو إن شئت فقل عن أي شيء يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون. عما يتساءلون أي عن أي شيء يتساءلون. وقوله عما يتساءلون، إذن هناك قوم قد تساءلوا فيرد السؤال من هؤلاء الذين تساءلوا وفيما تساءلوا. كلام كده واضح؟ من هؤلاء الذين تساءلوا وفيما تساءلوا أو عن أي شيء تساءلوا. إذا قرأت الآيات المباركات عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كلا تستعمل على أنها أسلوب ردع وزجر، يأتي إنسان يفعل شيئا لا يليق فتزجره، فمما تزجره به أن تقول له كلا، ترد عليه وتردعه وتزجره بماذا؟ بكلا. وكلا تأتي بمعان أخرى، فمن معانيها حقا، كلا تأتي بمعنى حقا، وتأتي بمعنى ألا التي تفيد التنبيه. إذا قلنا إن كلا أداة ردع وزجر، فمن الذي يردع ويزجر؟ أهل الكفر. من الذي يردع ويزجر؟ أهل الكفر، أهل الشرك. فعلى هذا سيكون عما يتساءلون، من الذين يتساءلون؟ هم الكفار أو المشركون. يبقى عما يتساءلون أي عن أي شيء يتساءل الكفار، عن أي شيء يتساءل الكفار. فإذا قال قائل من أين خصصنا هذا بالكفار أو بالمشركين، فالجواب من قوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وهذا أسلوب تهديد ووعيد، والذي يتعلق به الوعيد والتهديد هم أصحابه الكفر والشرك. فعلى ذلك الآية فيها توجيه للخطاب لأولئك المشركين، أو فيها توجيه الخطاب لأولئك المشركين أو الكفار من مشركي مكة وغيرها، من مشركي مكة وغيرها. عما يتساءلون أي عن أي شيء يتساءل أولئك الكفار أو المشركون. وإذا قلنا إن كلا بمعنى حقا، حقا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم حقا سيعلمون، فليس شرطا أن تكون خاصة بالمشركين، ولكن يكون معنى قوله عما يتساءلون أي عن أي شيء يتساءل الناس، عن أي شيء يتساءل الناس. فتكون الآية عامة شاملة للمؤمنين والكافرين، ويأتي التفصيل فيعلم أن سؤال المؤمنين ليس كسؤال الكافرين. سؤال المؤمنين سؤال استعلام، وسؤال الكافرين سؤال استنكار. سؤال المؤمنين سؤال ماذا؟ سؤال استعلام. المؤمن يستعلم هل هناك بعث، فيعلمهم رب العباد أن هناك بعثا، أن هناك دارا آخرة، أن هناك جزاء. إذن المؤمنون يستفسرون، يريدون أن يتعلموا. وأما الكفار فإنهم يسألون سؤال المكابر، يسألون سؤال المكابر المنكر، وربما قصدوا بسؤالهم التهكم برسول الله محمد صلوات الله وتسليماته عليه. إذن عما يتساءلون عن أي شيء يتساءل الكفار، هذا قول بناء على أن كلا تفيد الردع والزجر، أو عن أي شيء يتساءل الناس مؤمنون وكافرون. وعلى ذلك يكون كلا بمعنى حقا أو ألا التي تفيد التنبيه. طيب عما يتساءلون، تساءل يتساءل كما ترون، يتساءل تفيد التفاعل، ومادة التفاعل وكذلك فاعل أو تفاعل تدل على المشاركة. يقال تفاعل فلان يبقى مع فلان، تساءل فلان يبقى حدث حوار بين شخص وآخر، قاتل فلان فلانا، واضح الكلام؟ هكذا وزن تفاعل يفيد التفاعل والتشارك. فعلى ذلك معنى قوله عما يتساءلون يعني عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا، عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. فهمنا كلمة يسأل بعضهم بعضا من قوله يتساءلون، يبقى يتساءلون يبقى فيه حوار. قال الله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. الآية إذن يتساءلون يعني يسأل بعضهم بعضا. وقال بعضهم بل هي بمعنى يسألون، فعما يتساءلون يعني عن أي شيء يسألون، أي عن أي شيء يسألون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عما يتساءلون. وقوله عما بما التي تفيد الإبهام لتفخيم وتهويل هذا المسؤول عنه، ما مبهمة، والإبهام يدل على تهويل الشيء، شيء مبهم يبقى شيء مهول، شيء عظيم، شيء فخم. إذن هذا يعني أن هذا الأمر الذي يسألون عنه أمر عظيم، أمر جليل، أمر فخم له قدره ومكانته، وكذلك البعث والنشور أو القرآن على الخلاف الوارد في هذا النبأ العظيم. عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءل أولئك؟ عن أي شيء يسأل الكفار؟ أو عن أي شيء يسأل المؤمنون وغيرهم؟ عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. إما أن قوله سبحانه عن النبأ العظيم متصل بالجملة قبلها، أي عن أي شيء يتساءلون عنها عن النبأ العظيم، يعني عن أي شيء يتساءلون فيما يتعلق بخبر النبأ العظيم. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، عن أي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني من أمر النبأ العظيم، عن أي شيء يسألون فيما هو متعلق به. وذهب كثيرون من أهل التفسير إلى أن قوله سبحانه عن النبأ العظيم متعلق بمقدر، أي عما يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم، عما يتساءلون ده السؤال، الجواب يتساءلون عن النبأ العظيم. كلام واضح؟ يبقى عن أي شيء يتساءلون، فجاء الجواب عن النبأ العظيم، أي يتساءلون عن النبأ العظيم. ويكون قوله عن النبأ العظيم متعلقا بيتساءلون المقدرة التي دل عليها يتساءلون المذكورة، وليست متعلقة بيتساءلون المذكورة لأنها قد تم ما يتعلق بها، يعني جملة جديدة عما يتساءلون كده جملة انتهت. عن النبأ العظيم أي يتساءلون عن النبأ العظيم، لكن لم تذكر الجملة مرة ثانية لأنها علمت بكلمة يتساءلون. الأمر الآخر لسرعة بيان عن ماذا يتساءلون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وعلى هذا، أي على هذا القول، لا يحسن بالقارئ أن يقرأ هكذا بأن يقول عما يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم، يقال له أخطأ. ليه؟ لأن يتساءلون المتعلقة بالنبأ العظيم مقدرة، أنت الآن جعلتها مذكورة، فكأنك كررت الكلمة وهي مذكورة مرة واحدة على هذا القول. وهذا يراعى في غير ما موضع من كتاب الله العزيز، يعني وما أدراك ما أصحاب اليمين مثلا في الآيات التي فيها، وأيضا في وما أدراك ما الحطمة، فتجد بعض الإخوة مثلا يقرأ وما أدراك ما الحطمة، الحطمة نار الله الموقدة. هو صحيح الحطمة نار الله الموقدة، لكن المعنى مش هذا المراد. وما أدراك ما الحطمة، تلاقي مفاجأة، نار الله الموقدة، يبقى هي نار الله الموقدة، فالمبتدأ مقدر، وهذا فيه معنى الترهيب. لكن انت ما تقول الحطمة نار الله الموقدة، يبقى أزلت هذا المعنى المقصود من القرآن الكريم. ولذلك علم الوقف والابتداء متصل اتصالا وثيقا بتفسير القرآن الكريم، هناك رابط وثيق بين الوقف والابتداء وتفسير القرآن الكريم. التفسير يترتب على الوقف، هل هذا الوقف يترتب عليه معنى في التفسير، وكذلك التفسير الحق يجعلنا نلتزم بوقف معين دون وقف، والله تعالى أعلم. إذن هكذا نقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي يتساءلون عن النبأ العظيم. وذلك أيضا كقوله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، فكأن في سكوت، لمن الملك اليوم، وعن جاء مباشرة لله، فأول كلمة تذكر ماذا؟ لله. وهذا أولى من أن يقال الملك اليوم لله الواحد القهار، هكذا يذهب إليه عدد من أهل التفسير، والعلم عند الله تعالى. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن النبأ، النبأ هو الخبر المهم، هو الخبر المهم ذو المكانة العظيمة، الخبر المهم ذو المكانة العظيمة. إذن إذا كان الخبر الذي تريد أن تخبر به، إذا كان الخبر الذي تريد أن تخبر به خبرا ذا مكانة وأهمية نسميه نبأ، نسميه ماذا؟ نبأ. إذن النبأ أخص من الخبر، ما كل خبر يقال له نبأ، إنما النبأ هو الخبر الخاص المهم، هو الخبر المهم عن النبأ العظيم. وهذا من أسباب تسمية النبي بالنبي على اختلافهم في الاشتقاق، فمنهم من يقول النبي أصل مادته النبأ، ولذلك هناك القراءة النبي، النبي بالهمزة، فيبقى النبي. لما هو نبي؟ لأنه مخبر عن الله، مخبر من الله، لأنه مخبر عن الله، مخبر عن الله، ومخبر بماذا؟ بالأخبار المهمة العظيمة، بالوحي. قال الله سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأيضا قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. والقول الثاني أن النبي من النبوة، فتكون الواو موجودة بمعنى الرفعة، فسمي النبي نبيا لرفعته وعلو مكانته. ولا مانع بين من الجمع بين القولين، فالنبي نبي لأنه رفيع القدر عالي المنزلة، مخبر عن الله، مخبر من الله سبحانه وتعالى بالأخبار العظيمة وهي الوحي. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ أصلا معنى الخبر المهم العظيم، وجاء تأكيده بماذا؟ بالعظيم. إذن ده مش نبأ عادي، يعني النبأ في البداية خبر مهم وخبر عظيم، خبر عظيم جليل. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي عن الخبر المهم الجليل. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه، فيه علامة يعود، يعود على النبأ العظيم. طيب الذي هم فيه مختلفون، من هؤلاء المختلفون؟ من هؤلاء المختلفون؟ الجواب: هذا مترتب على المراد بالمتسائلين. احنا قلنا المتسائلون اختلفوا فيهم، اختلف فيهم كذلك هنا. فإذا قلنا إن، أو إن قلنا إن إن المتسائلين، إن الذين يتساءلون هم الكفار فقط، الكفار يسأل بعضهم بعضا، إذن من هؤلاء المختلفون؟ هم الكفار. طب كيف اختلفوا؟ منهم من ينكر البعثة ويقطع بذلك، ومنهم من يشك في ذلك، ولذلك بعضهم كان عنده شيء من التردد، وما أظن الساعة قائمة، وما أظن، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، والآخر يقول: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إذا منهم من ينكر، منهم من يشك، وبعض الفرق يقولون ببعث الأرواح دون الأجساد. إذن هناك اختلاف، يبقى الكفار منقسمون مختلفون على اختلاف آرائهم. وإذا قلنا إن معنى قوله عما يتساءلون، أي عن أي شيء يسأل الناس من المؤمنين والكفار، فيكون قوله الذي هم فيه مختلفون، أي اختلف فيه قول المؤمنين مع قول الكافرين، فالمؤمنون يصدقون والكافرون يكذبون. يبقى إذن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون اختلف فيه الناس، فمنهم من آمن بهذا النبأ العظيم وأقر به، ومنهم من كفر به وكذب. إذن الذي هم فيه مختلفون، إما أن الاختلاف واقع بين طرائق الكفر وطوائف الكفر، من شاك ومتردد أو منكر وجاحد، أو أن المراد بذلك عموم الناس فهم مختلفون، إذ المؤمنون مقرون مصدقون والكافرون مكذبون منكرون، الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه أي في النبأ العظيم. إذن ما النبأ العظيم؟ نريد أن نعرف ما النبأ العظيم. النبأ العظيم على قول جمهور المفسرين هو البعث. النبأ العظيم على قول جمهور أي أكثر، على قول أكثر المفسرين هو البعث، اليوم الآخر، الدار الآخرة. إذن على ذلك الذي هم فيه مختلفون اختلف فيه الناس، فالمؤمنون مقرون بالبعث، يقولون البعث حق، يقولون الساعة حق، وأما الكفار فإنهم ينكرون ذلك ويكذبون بالدار الآخرة ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. هذا قول الأكثرين. وذهب بعض العلماء وقول مجاهد وغيره قالوا إن النبأ العظيم هو القرآن العظيم. إن النبأ العظيم هو القرآن. إن النبأ العظيم هو القرآن. واستدلوا بقوله قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فقالوا المراد به القرآن الكريم، هذا هو النبأ العظيم. وقال آخرون المراد بالنبأ العظيم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فيكون في السورة أيضا هذا الأصل، هذا الأصل وتقريره وإثباته. الذي هم فيه مختلفون، أما أهل الإيمان فأمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقروا برسالته، وأما أهل الكفر فإنهم أنكروا رسالته وكذبوا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي عليه الأكثرون كما تقدم أن المراد بالنبأ العظيم البعث، وقالوا لأن السورة تدل على ذلك. إذا سرنا مع آيات السورة وجدناها تتحدث عن براهين البعث وأدلته، إذن هي تقرر أنه لا داعي لهذا الاختلاف، وأن هذا الاختلاف ليس في محله، لأن البعث واضح جلي وحق بين، فعلى الجميع أن يقر ويعترف به. وبعدما ذكرت براهين البعث قال الله إن يوم الفصل كان ميقاتا. يبقى الكلام عن إيه؟ النبأ العظيم إن يوم الفصل كان ميقاتا، يبقى هذا هو البعث، وهذا عليه الأكثرون كما تقدم. وبعض العلماء يقول لو حملنا النبأ العظيم على هذا وذاك فلا إشكال، ويقال النبأ العظيم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، عن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه القرآن ويدخل فيه البعث ويدخل فيه أنه مرسل من عند ربه جل وعلا، ويكون المعنى عاما والله تعالى أعلم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا كما تقدم أسلوب ردع وزجر، كلا ليس كما تزعم، ليس كما تتوهم، فهو رد على أولئك. كلا ليس كما تزعمون، ليس كما تدعون، وإنما هو بخلاف قولكم، فهو زجر لهم. اسكتوا، امتنعوا، انقطعوا، توبوا، ارجعوا عما أنتم عليه. وقال بعض العلماء كلا بمعنى حقا، حقا، حقا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ثم حقا سيعلمون. كلا سيعلمون إذا قلنا إنها في الكفار، إذن هذا تهديد شديد ووعيد أكيد. إذن تكون هذه الآية تهديدا شديدا ووعيدا أكيدا، تهديد شديد ووعيد أكيد. قال الله: كلا سيعلمون، ولم يخبرهم ما الذي سيعلمونه، وهذا فيه تهديد شديد، لأن الذي يتوعدهم بذلك القادر المقتدر وهو الله سبحانه وتعالى. والواحد فينا إذا أراد أن يتوعد شخصا بوعيد غليظ كبير ولا يريد أن يصف له كنها، ربما قال له: سترى، هتشوف إيه اللي هيحصل. وهذا بقدر الشخص، بقدر العبد. أما الرب سبحانه فهو القادر المقتدر. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. وعلى ذلك فقوله أيضا ثم كلا سيعلمون زيادة في التأكيد، زيادة في التأكيد، أي كلا سيعلمون، ثم كرر الجملة لبيان أن الوعيد شديد، وأن منكر البعث أو الرسالة أو القرآن سيلقى عذابا شديدا وعقابا أليما. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وحينما نقول إنها تأكيد، ليس المراد به التأكيد النحوي، لأن التأكيد النحوي لا يوجد بالفاصل، يعني حينما يؤكد الكلام كلا سيعلمون، كلا سيعلمون ما تدخل ثم، كلام كذا واضح، لكن هو تأكيد من حيث المعنى، من حيث ماذا؟ المعنى. أو أن يقال إن ثم تدل على الترقي في العذاب والترقي في الوعيد، يعني كلا سيعلمون وسيرون ألوانا من العذاب، ثم كلا سيعلمون ألوانا أكبر وألوانا أعظم أو ألوانا أخرى، يبقى ترقي. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، مراحل ومراحل. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وأما إذا قلنا إن الآيات عامة، إن الآية عامة وأنها شاملة للمسلمين والكافرين، إذن كلا سيعلمون نقول كلا بمعنى حقا سيعلمون، قال بعضهم أي سيعلم المؤمنون، ثم كلا سيعلمون أي سيعلم الكفار. يبقى كلا سيعلمون واحدة للمؤمنين وواحدة لمن؟ للكفار. أو العكس، كلا سيعلمون أي الكفار ثم كلا سيعلمون أي أهل الإيمان، هذا قول. أو كلا سيعلمون أي سيعلم هؤلاء جميعا ثم كلا سيعلمون، تأكيد إلى أن الأمر سيكون حقيقيا، والمراد به ما يزول به الجهل، وأنه سيتحقق، فيكون لا ليس بالمجهول أو ليس بالمشتبه، بل سيصل إلى مرتبة علم اليقين، بل عين اليقين، بل حق اليقين، بل حق اليقين، لأن مراتب اليقين هكذا: هناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين. تعلم الشيء عندك تأكد منه حتى وإن لم ترى، لكن عندك يقين، كما أنه عندنا يقين أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأن هناك ملائكة، نعتقد أن هناك ملائكة، ونعتقد أن هناك رسولا أرسله الله يسمى بمحمد صلوات ربي وتسليماته عليه، لكن هل رأيناه؟ وهكذا، هذا علم اليقين. عين اليقين أن تراه، ترى هذا الذي علمته. حق اليقين أن يتحقق لك ما يتعلق به، يعني خلاص أنت تعتقد أن في جنة، ده علم يقين. رأيت الجنة يبقى ده عين يقين، دخلت الجنة يبقى ده حق اليقين، يبقى ده حق اليقين. كما شبه بعض العلماء كابن القيم غير بالعسل، بلغك أن هناك عسل وأنت متأكد 100% أن في عسل، يبقى ده علم اليقين. رأيته هذا عين اليقين، ذقته يبقى هذا حق اليقين. فربنا يقول كلا سيعلمون علما يقينيا، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. هذه وما يأتي بعدها من الآيات تسمى ببراهين البحث، أدلة البحث، هي أدلة على بيان قدرة الله سبحانه وعظيم قوته وسلطانه، كما أنها أدلة على إثبات البعث. ونحن أيها الإخوة الكرام معتقدنا أننا نصدق بما قال ربنا، نقر بما قال ربنا ونصدق به، وكذا بما قال نبينا صلوات الله وتسليماته عليه. براهين البعث تجمع بين الأمرين، بين كونها أدلة نقلية وكونها مخاطبة للعقول البشرية. يعني الأصل أنت لما يقول لك افعل كذا سمعنا وأطعنا، أو يقول لك حدث كذا وكذا. يعني الآن حينما نقرأ في القرآن قصة نبي من الأنبياء، قصة نبي الله صالح، قصة نبي الله لوط عليهم السلام، أي نبي من الأنبياء نصدق أن القصة وقعت ولا ما وقعت؟ وقعت. وإن حدث هذا ولا ما حدث؟ لكننا نحن ما رأينا، لكننا نتيقن بذلك ونثق في ذلك. طيب حينما يخبرنا الله أن هناك دارا آخرة، حينما يذكر لنا يأجوج ومأجوج نقر ولا ما نقر؟ نقر. أن هناك ميزانا نقر. أن هناك جنة نقر. أن هناك نار نقر. في قضية البعث بيّن الله أن هناك بعثا ونشورا، بيّن الله بأن هناك بعثا ونشورا، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. بل الحديث عن القيامة كثير جدا في القرآن الكريم، ويوم والقيامة لها أسماء كثيرة، لها أسماء كثيرة، وهناك سور بأسماء القيامة كسورة القيامة وسورة التغابن، صح ولا لا؟ إذن هذا مقرر في القرآن الكريم ونحن نقر به. مع هذا خاطب الله عقولنا فأتى بالأدلة، هي نقلية لأنها في القرآن، وفي نفس الوقت هي براهين وحجج عقلي تخاطب العقل، ولذلك نستطيع أن نستدل بها على المشرك الذي لا يؤمن بالقرآن الكريم. لو قلت خطب مشرك فتقول له قال الله تعالى كذا، ولكن أنا مش مقر أصلا بالقرآن، أنت بتكلمني في إيه؟ لا، البراهين المذكورة في القرآن هي براهين عقلية، يعني تخاطب العقل يلزمه أن يقر بها، يعني حتى وإن لم يصدق بأنها كلام الله نقول له أجب عن ذلك. كلام كذا واضح؟ وهذا من بديع ما في القرآن الكريم، أن يكون في القرآن الحجج والبراهين التي تخاطب العقول بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال بعضه من خصائص القرآن أنه يجمع بين إقناع العقل وإمتاع العاطفة، إقناع العقل وإمتاع العاطفة. يعني الآن لو جاء واحد يا إخوة يتكلم في درس علم رصين كما ترون، مش بيتكلم بقى في الرقائق وأشياء مؤثرة وتدمع العيون.